تقرى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا
مداد لحيا الثقافات فيه معال لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته, حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي برنامج ميداد. هذا البرنامج الذي كالمعتاد نجلس وإياكم فيه إلى الكتب ونأخذ شيئا من أخبارها وطرفا من آثارها, الكتب التي بها حياة كثير من الناس. إذ الحياة الحقيقية عند بعض الناس هي ما يكتسبونه من المعارف والعلوم والخبرات, والتي من أهم مصادرها كما أسلفنا في أوقات سابقة هي القراءة. عز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. في مطلع هذه الحلقة أرحب ضيفنا الكريم الشيخ ياسر بن عبد العزيز الثميري, حياكم الله شيخ.
الله يحييك يبارك فيك.
مشاهد برنامج ميداد يعرفونك من خلال فقرة عشاق الكتب التي سبقنا يعني التقينا بكم فيها الشيخ ياسر. وأنا أريد يعني أنا أبدأ الحلقة يعني بسؤال بعيد عن موضوعنا, يعني أتيني منكم جزاكم الله خير دائما رسائل بجديد الكتب, ويظهر أن هناك مجموعة من طلبة العلم وبعض الأكاديميين والقضاة يعني أنتم يعني ينتظرون رسالتكم يعني بالجديد من الكتب. هذه المتابعة الجديد دائما من الكتب كيف بدأت عندكم يا شيخ؟ هذا سؤال يعني خط طرى في ذهني الآن يا شيخ.
والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بداية في الكتب, بداية الكتب كانت يعني تقريبا في المرحلة الثانوية بشكل مبسط, يعني قراءة قصص وروايات والسيرة وقصص من التاريخ, حتى يعني بدأ الشخص يتعود. لكن في المرحلة الجامعية لما دخلت كلية الشريعة يعني كان حقيقة المواد فيها قوة, والأساتذة أيضا يعني باستمرار يعني يحثون على مجموعة من الكتب, فبدأ أيضا عندنا اهتمام من خلال ما نتلقى من أساتذتنا, وكذلك الدخول في ميدان الدعوة. فتوفيق الله جل وعلا أنا تعينت خطيب جمعة في وقت مبكر من حياتي.
جميل.
وهذا أثر على حياتي كثيرا جدا, يعني صرت يعني أتحفز وأجهز الموضوع وأعد في شتى الفنون, وهذا أثر نفسي وأثر مكتبتي. بدأت حتى تحولت المسألة إلى حقيقة عشق.
جميل.
يعني أنا أصبحت يعني أتلذذ مع الكتب ومتابعتها والذهاب للمكتبات العامة والمكتبات الخاصة واقتناء الجديد, يعني أصبحت يعني زي ما قلت لك هواية وعشق مع الكتاب.
يعني أصبحت المكتبة مضافة في كرت العائلة يعني.
والله لا شك. حتى
يعني أنا أذكر يعني كان تنسيق لأنه يصير حلقتنا قبل أسبوعين تقريبا, لكنكم كان عندكم ترتيب للذهاب إلى معرض الكتاب في القاهرة رحمه الله. يعني علاقتكم بالمعارض, إن عندنا معرض إن شاء الله في الرياض في 26/3 إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
ولا شك المعارض حقيقة أنها تعتبر بالنسبة لنا لي وأمثالي من عشاق الكتب يعني فرصة مهمة جدا, يعني ننتظرها حقيقة. يعني المعرض من أن ينتهي معرض مثلا السعودية أو غيرها, معرض القاهرة هو معرض عالمي كبير, من أن ينتهي حقيقة نبدأ ننتظر المعرض القادم ونعيش معه أيام, يعني مع أنها تسبب لنا خسائر مادية لكنها يعني تهون في سبيل ما نجمعه من الكتب في هذه المعارض ونجده, يعني لأن نجد كتب أحيانا لا نستطيع أن نجدها إلا في المعارض.
لكن في سؤال يعني فعلا مهم الشيخ, الآن المعارض يعني تأتي بأسماء كثيرة من الكتب وعناوين مختلفة وأحيانا جديدة, ويعني على مدى يعني السنة تأتي هناك عناوين جديدة كثيرة من الكتب. يعني آخر رسالة جاءتني منكم اليوم بجديد الكتب, يعني كل هذه الكتب فعلا جديدة, وكيف يشتري الإنسان؟ يعني لنقل يعني يمكن بالنسبة لكم عندكم عشق الكتب, لكن من يريد أن يؤسس مكتبة ما هي معايير شراء الكتاب؟ كل هذه يشتريها كل هذه الكتب؟
لا شك إن هذه مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان, يجب عليه أنه ما يستعجل. يعني إذا أحب القراءة يبدأ بالتدرج, وأنا كثير ما أوصي يعني من يستشيرني سواء كانوا من طلابي أو غيرهم بأن لا يشتري كتاب, يعني لا يستعجل بشراء كتاب إلا وهو يحتاج له في الوقت الحاضر.
ممتاز.
يعني لأن كثرة شراء الكتب تشتت الذهن وتشغل الإنسان, ويبدأ تكون أحيانا تنقلب إلى مداخل الشيطان, بدل أن يقرأ هذا الكتاب الشيطان يقول لا اقرأ في الكتاب الآخر وهكذا, ثم تمضي عليه الأيام ما أنجز ولا، لكن إذا كان عنده عدد محدود واهتم به وقرأه واستوعبه هذا يحقق مكاسب وثقافة ومعلومات أكثر ممن يعني يقتني الكتب بكثرة دون أن يطلع على ما في داخل.
والله شيخنا يعني في أحد الأخوة هنا أظن الأخ تركي سبق أنه يعني داخل معنا وأرسل رسالة بالإيميل وأيضا كان له مداخلة معنا في المنتدى ذكر هذا الشيء، يعني عنده مجموعة كبيرة من العناوين وعدد ضخم من الكتب، يقول لكنها كانت عائقا لي عن القراءة مثل ما ذكرت. لكن أريد أن ألفت نظر الأخوة إلى أن فيها، طبعا نحن عرضنا في أحد الأسابيع الماضية كتاب مقدرة أظن الأستاذ إبراهيم اليحيى في منهجية للقراءة الحرة. أيضا في أحد الأخوة جزاه الله خير الأستاذ خالد شبيلي في المنتدى عرض فكرة له هو وضع فيها يعني مراحل منهجية للقراءة في فنون مختلفة في الفقه وفي الحديث وفي يعني الثقافة وفي الدعوة، يعني هذه الكتب التي رأى أنها مناسبة أظن باستشارة يعني بعض المختصين فجعلها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أخذت من فصل دراسي، المرحلة الثانية فصل دراسي، المرحلة الثالثة فصل دراسي مع إجازة الصيف، يعني في خلال تقريبا سنتين أنجز قراءة كتب يعني كثيرة مهمة بمنهجية جيدة. ليس شرط أن الكتب هذه كلها فعلا يعني وافق عليها، لكنها فكرة ممتازة وأنا الحقيقة يعني أريد من الأخوان يطلعوا عليها موجودة في المنتدى ويستفيدوا منها، لأن فعلا يعني تعطي للإنسان يعني منهجية جيدة في القراءة. لكن تأثير المكتبة على البيت الشيخ، يعني وجود الأولاد الآن عبد العزيز وأظن عمار الله يصلحهم، يعني نظرتهم للمكتبة هل فعلا رأيت أنهم استفادوا من وجود الكتب في المنزل؟
والله يعني أنا أحاول لو تركوا طبيعة الإنسان لا يحب الجدية ويعني القراءة في الأصل، وبل بالعكس يعني أحيانا قد يتضايقون لأن يشوفون اهتمامي أحيانا يؤثر عليهم، أحيانا يعني أحيانا نكون طالعين مشوار أقف عند مكتبة ثم أنزل أجلس ربع ساعة نص ساعة، فلا شك هذا يؤثر عليهم. لكن أيضا أنا يعني يجب علي وعلى كل أب أو يعني إنسان مسؤول عن غيره أنه يعني يحاول بطريقة لطيفة يحبب أبنائه في المكتبة.
الكتاب يخرج من مكتبة عندك إلى غرفة النوم غرفة الجلوس أما يخرج يا شيخ؟
والله يخرج يعني أحيانا.
لكن ترى هاي طريقة جيدة ولا ودي المفترض إنه ما يخرج
من الناحية النظرية طريقة غير جيدة. لكن يعني لا يعني أحيانا غصب يعني الإنسان.
الله يجزاك خير يا عبد العزيز، وأستأذنك في أن نعرض الكتب التي عندنا في الفقرة القادمة إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
اليوم نسوي ثورة يا شيخ.
نعم.
ما فيه يعني الكتاب الأول الذي سنعرضه ليس كتابا وإنما هو يعني بمشورتكم طبعا هو يعني سيدي إلكتروني يعني عرض لمجموعة أو يعني هو برنامج دليل البحوث الشرعية في المجلات العلمية المحكمة للدكتور أحمد الخليل وأيضا كذلك الدكتور ما كنت واهم عبد الرحمن
عبد العزيز
النملة. أولا يعني من كان يحب الكتب ويكره الإلكترونيات نعتذر منها، لكن لكن الكتب أصلا إنما طبعت يعني بواسطة الآلات الإلكترونية، ولا شك أن الكتاب الإلكتروني والتقنية لها أثر كبير جدا ومفيدة. لكن الجديد في مثل هذا البرنامج يا شيخ
الحقيقة باختصار هذا العمل أنا أعتبره عمل علمي عظيم، يعني كثيرا ما تنشر أبحاث مختصرة وتكون متميزة يعني في مجلات علمية محكمة.
جميل.
يعني ولكن لأن المجلة تتضمن أبحاث كثيرة ومتنوعة قد لا يفطن لها الإنسان أحيانا في وقت ثم ينساها فيما بعد.
صح.
لكن وأيضا حقيقة من الثورة العلمية اللي نشهدها الآن في العالم الإسلامي والجامعات تحث أساتذتها على لابد من تقديم بحوث ويعني متابعة البحث، يلزمون الأساتذة للترقيات العلمية من أستاذ مساعد أستاذ مشارك ثم إلى أستاذ أن ينشر بحث علمي تنطبق عليه المعايير العلمية في مجلة علمية محكمة. والمجلة العلمية حتى تكون محكمة لابد أن يكون تعتمد هيئة استشارية. جميل. على مستوى تحكم البحوث. فجزاهم الله خير أصحاب الفضيلة الساتذة المشايخ جمعوا حقيقة قرابة أظن 22 مجلة في الخليج العربي وبما فيها من الأبحاث، يعني وصلت قرابة 3000 وزيادة
أبحاث شرعية محكمة.
أي نعم أبحاث شرعية في جميع الفنون الشرعية محكمة وهي مهمة.
نعم. بارك الله فيك دكتور. معي كتاب آخر لقواعد رفع الاختلاف في الحديث النبوي للدكتور سعد بن فتحان الدوسي، وأيضا رسالة الدكتوراه من نشر يعني دار الرسالة ناشرون. لا أخفاكم اختلاف في الحديث، أسباب الاختلاف في الحديث، يعني نستطيع أن نقول أن هذه القواعد عموما قواعد ترجيح وقواعد جمع بين كل يعني الأحكام المختلفة، لكن هو تكلم عن الحديث بالضبط يعني بالتحديد لماذا حصل الاختلاف في الحديث وكيفية الجمع بين الحديث المختلفة والتي ظاهرها الاختلاف، ثم أيضا في النهاية أيضا وسائل الترجيح بين يعني الاختلاف، وكده يعني رسالة علمية جيدة تستحق القراءة. أما كتاب الآخر فهو صادف في قلبي شجنا، لأني كثيرا ما كنت أقول أن سيرة علام النبلاء مليئة بالكنوز التربوية، ويعني أسلوب الذهبي وقلم رحمه الله في التعليق أحيانا يكون رائعا جدا. هذا الكتاب من إصدارات وزارة التعليم العالي جامعة الإسلامية في المدينة، وأظن أخذتم أنتم من مكتب من معرض
المدينة
المنصرم الماضي، وهو عبارة عن يعني جمع لي أداب المعلم في العملية التربوية من خلال سيرة أعلام النبلاء، وهو يعني كتاب من تأليف الشيخ حسين بن نفاع الجابري. يكفي يعني الالتقاء بالذهبي رحمه الله في هذا الكتاب، وليت أن طلبة العلم ينشطون والمربين إلى يعني استخراج يعني كثير من الفوائد من سيرة أعلام النبلاء، فإنه مليء جدا بالكنوز التربوية،
كتبت حول أبحاث كثيرة.
صحيح. أما الكتاب الآخر فهو أيضا من نفس الإصدار، إصدار الجامعة الإسلامية، وهو الأحاديث النبوية التي استدل بها على الإعجاز العلمي في الإنسان والأرض والفلك جمعا ودراسة للدكتور أحمد الحارثي. موضوع الإعجاز العلمي في القرآن يعني كتب عنه كثير، لكن الإعجاز العلمي في السنة قد يكون هذا من ليس كثيرا جدا، وهذا من أفضل الكتب التي جمعت هذه الأحاديث التي استدل بها على الإعجاز العلمي، سواء اتفقنا مع هذا الاسم أو ما نتفق. أظن الآن أصبح علما يعني على يعني علم معين لا نستطيع أن ننكر ذلك مهما يعني كان هناك يعني بعض التحفظات. هذه كتبنا، وأنا يعني أسجي لك الشكر في أنني في برنامج لم نتعب هذا الأسبوع ونأتي بها، يعني أخذناها سرقناها منكم يا شيخ، ماذا عاد تستمر معنا ولا تأخذونها يعني لكم. شكرا لك الشيخ، والفقرة التالية في الطريق إن شاء الله.
لنا في دروب
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
الكتب التي تكلمت عن المرأة وأحكام المرأة الخاصة بالمرأة ليست كثيرة، ربما نستطيع أن نقول هذا قد يكون تأليف جديد. معنا هذا الأسبوع كتاب المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم، تأذن لي أن أعرضه للأخوة شيخنا، وهو الدكتور عبد الكريم زيدان. طبعا كثير من طلاب الكليات الشرعية يعرفون دكتور عبد الكريم زيدان من خلال كتابه المشهور يدرسونه في أول الجامعة أصول الدعوة، لكن نريد أن نأخذ الجانب الفقهي الآخر، أيضا من كتب أصول الفقه الأخرى، نريد أن نتحدث عن أولا هل هناك كتب سبق أنها ألفت في موضوع يخص المرأة والبيت المسلم، أم أن هذا تأليف جديد في هذا الشيخ؟
أولا الموضوع حقيقة لا، موضوع طرق من قديم قديم، ألف عدد من العلماء المتقدمين كتاب في أحكام النساء، ولكن تعرف كل جيل له طريقته في التأليف، فكانت طريقة الجيل المتقدمة لها طريقة معينة تروى بالحديث والآثار، ثم بعد ذلك بدأت تتغير يعني طرق التأليف يعني حتى وقتنا الحاضر. هذا الكتاب تبرز أهميته أنه اهتم بأحكام المرأة، ولا شك أن المرأة يعني مهمة في الإسلام، بدليل أن الله جل وعلا أنزل سورة النساء وغيرها
يعني
في القرآن، نعم النساء الصغرى، وفي القرآن آيات كثيرة تتكلم عن النساء خاصة وأحكامهن وما يتعلق بها. كذلك من الناحية ألف عدد من العلماء كتب وكل له طريقته، لكن الدكتور عبد الكريم زيدان وهو علم من أعلام العلم والدعوة في العصر الحاضر يعني حقيقة كتب له القبول ونال عليه جائزة الملك فيصل العالمية للكتب المؤلفة عن المرأة عام 1417، هذا كتاب حاز على جائزة الملك فيصل، والكتاب يعني كغيره من أعمال البشر يعني له جوانب إيجابية وجوانب سلبية. عبد الكريم زيدان يعني باختصار يعني لأنه يستحق أن الرجل يعني يتكلم عنه، هذا العلم يعني يعتبر من العلماء الكبار في العالم الإسلامي عراقي الأصل، ولد عام 1917 للميلاد الموافق أظن 1338 للهجرة، عمره الآن ما يقارب من 94، يعني أمضى يعني نقول يمكن نعم 80 ممكن سنة في العلم بين التأليف والتعليم، يعني رجل حقيقة يستحق مننا كل ثناء وتقدير على جهوده الجبارة، فهو علم في أصول الفقه، من كبار علماء أصول الفقه في العالم الإسلامي، وكذلك علم في الفقه، له مؤلفات في الفقه يعني عظيمة وجليلة، وكذلك له الكتاب اللي أشرتهم له وهو كتاب جيد أصول الدعوة، وله أبحاث كثيرة جدا، يعني من أشهر وأبرز كتب هذا الكتاب هذا المفصل.
وهو كم جزء هذا؟
هذا الكتاب 11 جزء، يعني هو كتاب يعني حقيقة ضخم جدا،
يبي له رف خاص.
أي نعم، فإذا تريد
يعني نتكلم عن الميزة في هذا الكتاب الشيخ.
الكتاب هذا أولا أهم ميزة فيه أنه يتكلم يعني موضوعه يعني مميز، ولا يزال في نظري أنا لا زال المرأة تحتاج إلى كتاب يخص المرأة، وأنا حقيقة ود يعني أود من النساء يعني الباحثات طالبات العلم الآن الحمد لله يعني في العالم الإسلامي عالمات، يعني يصلحون الفتوى ويعني على مستوى علمي بلغوا درجة الدكتوراه والأستاذية كذلك، فيعني لا شك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لما تكتب مرأة في أحكام مرأة أعتقد أنها ستكون أبدع، يعني وممكن أن تجمع أن تعرض ما تكتب على عالم من مثل عبد الكريم زيدان أو غيره من علماء العالم الإسلامي، وهب الزحيري أو غيره من العلماء الكبار في الفقه، يعني تكتب وتعرض لهم ستكون يعني معالجتها للموضوع يعني أدق وأكثر عمقا، وأيضا من يعني مما ينبغي أن يوصى به أن لا يكون الكتاب كبيرا، لأن صحيح. حجم الكتاب هذا أول عائق من عوائق الاستفادة منه،
يعني 11 جزء في ناس كثير لن يقرأوه، يعني
أين
سيكون يعني خاص بالباحثين وال...
حتى أنا يعني في طور إعدادي مراجعتي للكتاب سألت عدد من الباحثين لهم يعني باع في الباحث واهتمام بالكتب وفي الفقه وغيره في الفقه الإسلامي، ما اقتنوا هذا الكتاب، يعني لأنه يكون كتاب كبير ويعني فيه يشابهه يعني كتب كثيرة أخرى. أي نعم يعني
لكن ليس كل حديث عن المرأة في البيت المسلم، ماذا يقصد البيت
هو
المسلم؟
نعم يعني الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله ووفقه يعني كتب هذا الموسوعة العلمية، أنا أعتبره موسوعة عن أحكام المرأة، يعني أعتقد أنه لم يترك شاردة ولا واردة عن المرأة، وكذلك في بيت المسلم، يعني حتى هو بدأ من الطهارة إلى نهاية الفقه ما شك، يعني
الكتاب هل تطرق شيء مثلا القضايا الاجتماعية المتعلقة مثلا الاختلاط، القضايا الأخرى المتعلقة عمل المرأة، هل تطرق لها؟
كل ما يخطر على بالك تطرق له، يعني لا أنا أعتقد أن هذا كتاب يعني يفترض أن يغير اسمه إلى الموسوعة الفقهية المعاصرة
للمرأة،
لا حتى أحكام الرجل تجدها فيه، وأحكام حتى الحيوانات وغيرها، يعني هو موسوعة فقهية، يعني فيه مميزات كثيرة له، كثرة المسائل فيه، كثرة يعني المسائل بشكل عجيب
جميل،
يعني تضاهي ما في المغني وبدائع الصنائع والموسوعة الكويتية الفقهية وغيرها، يعني مسائل كثيرة جدا بلغت الآلاف المسائل التي ذكر، كذلك اهتم بالأدلة الشرعية، كل مسألة يورد عليها الدليل يعني فيها من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، يعني وهذا
بدون الالتزام بمذهب معين، يعني
بدون الالتزام بمذهب، نعم هو لم يظهر أنا خلال اطلاعي على الكتاب وقراءتي فيه لا ألحظ من الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ميل إلى مذهب معين، يعني وهذا أيضا ميزة مهمة جدا، يعني لأنه هو يعتقد أنه لا يكتب لقطر معين، وهذه إشكالية كبرى عند بعض العلماء، لم يكتب كأنه يكتب لقطر قطره الذي يعيش فيه، وهذا يعيق انتشار الكتاب
صحيح
ويحجم من
هل يمكن الشيخ وابديز نقول انه من ميزات الكتاب ان المؤلف ما ألفه الا بعد استوائه بعد بلغ يعني من العمر
نعم يعني الاستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان لما ألف هذا الكتاب يعني عمره تجاوز 70، يعني لا شك 70 سنه يعني امضى يعني امضاها في بين العلم والتعليم والدعوه و العمل السياسي والتجارب والخبرات وكتابة الرسائل والبحوث والإشراف على الرسائل والمناقشة، يعني لا شك أنها كتبها بعد خبرة كبيرة جدا، وهذه ميزة من ميزات، كذلك يعني حشر في الكتاب مصادر جيدة ومن مميزات الكتاب أيضا ذكر مسائل معاصرة كثيرة، كذلك طريقة الكتاب جعل لكل مسألة رقم ونظم الكتاب هذا بشكل منظم، يعني لا تمل أن تقرأ، قد تمر عليك 5 صفحات 10 صفحات تقرأ فيها لا تمل.
لكن يعني دعنا نقول يعني هذا المدح الجيد الكتاب، ويكفي أنه أخذ جائزة الملك فيصل على هذا الكتاب، لكن لا يخلو عمل بشري من نقص. هل هناك إشكالات منهجية أو معينة في الكتاب ترى أنه يعني ينبغي الحديث عنها؟
لا شك، يعني كل عمل بشري معرض، ويعني معرض لأن يكون يعني فيه إيجابيات وفيه سلبيات. فمن أبرز المآخذ على هذا الكتاب الحقيقة أن عنوانه ابتداء عنوان يخالف المضمون في نظري، يعني ذكرت لك قبل قليل أنه يستحق أن يسمى الموسوعة الفقهية مثلا أو موسوعة الفقه المعاصر أو أمثال، لأن الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان يعني حشر في الكتاب كل مسائل الفقه تقريبا،
يعني مثلا الطهارة تكلم فيها عن طهارة الرجل والمرأة،
تكلم عن طهارة الرجل يعني كل ما يتعلق بالرجل، يعني الرجل يحتاج يعني يستفيد من الكتاب فائدة تماثل فائدة المرأة.
ممتاز.
اي نعم، و يعني كل ما يخطر على بالك، بل حتى يعني ادخل في الاخير وصايا اجتماعيه و يعني اشياء لا ليست بالعاده ان تدخل في كتب الفقه.
جميل. يعني كانك تقول يا عبد العزيز ان من قرا اسم الكتاب قال انا ما احتاجه، هذا يحتاجه النساء، بينما هو يحتاجه يعني الجميع.
يحتاجه نعم، يعني انا اقول يحتاجه كل يعني مسلم، اذا جميل. هو يعتبر من كتب الفقه المعاصر المهمه، يعني انا اقول من الكتب المهمه لطالب العلم الذي يريد التوسع في الفقه مثلا الموسوعة الفقهية الكويتية، وهذه عمل حقيقة يشكرون عليه وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، وكذلك الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيري، وكذلك هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب قريب من هذه الكتب موسوعية اللي فيها جهد علمي. الملحظ الثاني والمأخذ الثاني على الكتاب كبر حجم الكتاب، يعني كبر الحجم الكتاب يعني يصد كثير من الناس حتى المثقفين عن، يعني قد لا يرجع لهذا الكتاب إلا شخص متخصص في الفقه،
يعني 11 مجلد
لأنه كبير، يعني الإنسان لما يحتاج ويبحث يعني يحتاج إلى وقت، إذا كان ما عنده معرفة بالفقه يحتاج إلى وقت حتى يستخرج منه المسألة التي يريدها، يعني هذا أيضا يعني عائق. أنا أقول أن المرأة تحتاج إذا أراد العالم أو الباحث أو المؤلف كتاب ينتشر بين النساء يؤلف كتاب صغير 100 أو 150 صفحة أو 200 صفحة في يلخص الأحكام بأسلوب علمي وبالأدلة الشرعية، يعني هذا يسبب في انتشار.
هل لو اختصر الكتاب أو لخص مثلا ممكن يعني يفيد؟
نعم، يعني هذا كتاب جيد لو اختصر حقيقة يعني يكون قد تكون فائدته أكبر. كذلك من يعني من المآخذ على الكتاب الاضطراب في منهج البحث في المسائل، فأحيانا يذكر يأتي مسألة ويذكر فيها الخلاف بين المذاهب الفقهية، يعني المذاهب الأربعة وكذلك مذهب الظاهرية، وأحيانا يدخل المذاهب الهادوية وغيرها ويتوسع في ذكر المذاهب ويرجح، وأحيانا يذكر رأس عنوان المسألة ثم يذكر باختصار سطر أو سطرين حكم المسألة بدليلها، وهذا حقيقة يعني يعتبر اضطراب في المنهج، يعني كان المفترض أن يصير على منهجية واحدة.
يمكن مثلا بعض المسائل تستحق لكثرة خلاف فيها وبعضها مثلا ليست كذلك.
لا شك، لكن في حتى في مسائل اختصرها كانت كتبت فيها يعني عشرات الصفحات.
جميل.
يعني من الملحظ أيضا كذلك يعني كثير من المسائل يغفل الترجيح فيها، يعني وهذا يعني كان ينبغي من علم فقيه عالم كبير أصولي مثل عبد الكريم زيدان، إذا لم يرجح مثل عبد الكريم زيدان من يرجح؟
صحيح.
يعني حقيقة ولا نلزمه بالترجيح، يعني
تقصد من القارئ بحاجة لترجيح،
يعني إذا كان هو لم يتحرر له ترجيح في المسألة يعني يقل، يعني يذكر عالم معتبر محقق رجح له رأي في المسألة. جميل. يعني هذا حقيقة يعني أمر مهم جدا، وأذكر شيخنا الشيخ محمد عثيمين أشار له وهو أمر منهجي مهم في العلم والتعليم، لا يشترط في العالم ولا يجبر العالم أنه يرجح في كل مسألة، يعني الشيخ محمد عثيمين ذكر أكثر مرة يقول لا تلزموني يرجح في كل مسألة، أنا بعض المسائل ما حررتها. طيب. أقلد عالم معتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن مفلح أو غيره من العلماء أرى أنه قوله أعجبي.
لكن ما يقال الشيخ أحيانا يصير هذا باب استثارة القارئ، هذه فعلها ابن القيم رحمه الله، أحيانا يطلق الخلاف يحكي الخلاف ويطلق ولا يعني يرجح، أحيانا يصير هذا فيها استثارة لعقل القارئ يبحث ويبحث عن يعني فيها في ناحية إيجابية.
هو لا شك فيها استثارة، لكن يعني لا تكون بشكل كبير. الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان كثير المسألة تركها بدون ترجيح. ثم أيضا الآن للأسف في ضعف علمي، يعني الناس بحاجة إلى علم مثل عبد الكريم زيدان أن يرجح لهم. يعني ليس ابن القيم قد يكون يكتب لناس أقوى مما هم في عصر الآن.
ممتاز فعلا. طيب قبل أن ندخل في الفقرة الأخرى لأن وقتنا انتهى، هل هناك أيضا شيء معين حول هذا الكتاب؟
باختصار يعني باختصار جدا، أنه أحيانا يوثق المذاهب من غير كتبها. يعني مذهب الحنابلة يوثق من كتب مثلا الحنفية، ومرت علي مسائل عديدة بهذا الشكل. كذلك ترتيب المصادر، يعني أحيانا يذكر مصدر متأخر ويؤخر مصدر متقدم. كذلك توثيق الأحاديث، أحيانا الحديث يذكره ويخرجه من كتب الشروح من نيل الأوطار ولا من سبل السلام، وهذا غريب من عالم مثل الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان. كذلك الأحاديث لا يكاد يحكم على حديث أو يذكر حكم علماء الحديث عليه، وهذا يعني يحقق ملحظ مهم كان ينبغي عليه.
لكن ما اشترط هو مثلا ما يذكر الأحاديث الصحيحة فقط مثلا؟
لا، لم أرى له جميل. ذكر في هذا، بل فيها حديث ضعيفة. كان ينبغي أنه يعني كتاب مهم مثل هذا يذكر الحكم على الحديث.
من توصي يقرأ هذا الكتاب الشيخ؟
والله أنا أوصي المتخصصين في الفقه.
جميل.
يعني هذا يعني
هل هناك كتاب آخر يخص يعني رأيته يخص المرأة والنساء ممكن يعني تقرأه غير هذا الكتاب، كتاب صغير أو إلى الآن لا ترى شيئا موجودا في الساحة؟
والله كتاب مختصر أنا لا أتذكر يعني شيء للمرأة وكتبت فيه، والحقيقة عندي وعند غيري فكرة كتابة في هذا الأمر.
جميل جدا.
يعني لعل الله يسر.
الله يسر. شكرا لك طوفت بنا طوافا جميلا هذا الكتاب العظيم، وأشكر لك يا شيخنا الكريم، ولعلنا ننتقل إلى الفقرة التالية إن شاء الله.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
أكثر شيء يا أبو عبد العزيز يقلق كثير من الناس عن الكتب هو الحديث عن غلاء الكتب.
أي نعم.
أحيانا يكون الحديث يعني يكون غلاء مزعجا، لأنه ليس غلاء عام في كل مكان، أحيانا يكون في دار بعينها، أحيانا يكون في دولة بعينها. على سبيل المثال معرض الرياض، وسيأتي إن شاء الله بعد يعني 10 أيام تقريبا أو 16 يوما، فرق بينه وبين كثير من المعارض الأخرى، السعر مرتفع أكثر من ذلك. بعض الناس يقول الذي يعني يجعلنا نهرب من الكتاب هو ارتفاع سعره. بعض طلبة العلم تركوا اشتراء الكتب وأصبح يبحثون عنها PDF وينزلونها من يعني من الانترنت وغيرها. هل فعلا غلاء الكتب، قبل أن نبدأ، هل فعلا غلاء الكتب عائق على اقتناء الكتاب؟
أنا لا أعتبر عائق. جميل. يعني قد يمثل 5 أو 10%.
جميل. يعني قصدك العاشق الحقيقي.
اي نعم. بدليل أن الإنسان قد يصرف أمواله في أشياء جانبية أخرى كثيرة، يعني ولا يعني يغتلي الثمن أو. لكن غلاء الكتب تجارة مثل جميع التجارات، تتعرض للظروف الاقتصادية.
يعني عفوا شيخ، أنت تقول أن الدور الآن هذه دور يعني دور تجارية، يعني
لا شك،
تبحث عن الربح والمنفعة المادية.
لا شك، ولو لم تبحث لم تستمر، لم تستطيع الاستمرار. يعني نشر الكتاب أولا علاقة يعني المؤلف بالناشر حقيقة علاقة مهمة جدا، وهي علاقة في الأخير تصب في مصلحة الناس عموما، يعني اتفاقهم، كل شخص يعني بحاجة إلى الآخر، يعني المؤلف بحاجة إلى الناشر، والناشر كذلك بحاجة إلى المؤلف. والكتاب كما قلت لك هو سلعة مثل السلع، هو تجارة، يعني يتعرض لجميع الظروف. وأيضا الذي يدخل في نشر الكتاب وطباعة الكتاب ونشره، يعني لو لم يحقق أرباح لم يستطيع أن يستمر.
لكن عفوا بس الأخوة يأخذون يعني فكرة موجزة، يعني كيف يتم هذا الاتفاق بين المؤلف والناشر؟ وفي الغالب من الذي يبخس الآخر في تقديرك؟ يعني أنت تعرف يعني دهاليز هذا الأمر وكواليسه جيدا.
أول اتفاق طبعا المؤلف هو الذي يكون من عنده بداية تأليف الكتاب، ثم يبحث ويستشير يعني من يعني ينشر له هذا الكتاب ويكون عنده مثلا أهداف معينة المؤلف. قد يكون المؤلف هدفه ليس الربح المادي، قد يكون هدفي أن يصل كتابي كل مكان، فيبحث عن ناشر يحقق له هذه المصلحة ولو لم يحقق هو المؤلف ربح كبير. وبعض المؤلفين لا، يكون هدفه الربح المادي يعني بدرجة كبيرة، فيعني يتفق مع ناشر يحقق له الربح المادي الكبير ولو لم ينتشر الكتاب في كل مكان.
يعني يشتري منه حق التأليف، حقه هذا يعني.
اي نعم، صور متعددة، منها ان الناشر يشتري الكتاب يعني يمتلك حقوق الكتاب، يدفع قيمته وخلاص تنتهي على المؤلف، تنتهي علاقته بالكتاب
حتى لو طبع مرة ثانية وثالثة،
خلاص يطبعه يعني مرات كثيرة. وهذه حقيقة طريقة مريحة للطرفين، يعني مريحة لأن طريقة الحساب قد يعني تكون صعبة شوي، محاسبة الناشر ومحاسبة المؤلف للناشر وكم طبع وهل طبع طبعة أخرى هو ما يعلم، وهذه تكون فيها صعوبة جدا على المؤلف. فكونه يتفق ويبيع حقوق الكتاب إلى الناشر يعني هذه مريحة لهم.
لكن يتحدث الناس شيخنا عن كثير من الإشكالات اللي تنشأ دائما بين المؤلفين والناشرين.
لا شك يعني، وكل شخص طبعا لما تجلس وتستمع إلى فئة معينة تظهر أنها مظلومة، يعني تجلس المؤلف دائما يظهر أنه مظلوم
حقه.
نعم، حقه مهضوم، وكذلك الناشر يعني يذكر ما بذل وخسر وتعب. باختصار شديد يعني أحيانا وقفنا على صور كثيرة، يعني الناشر يطبع الكتاب يتفق مع المؤلف على طبع الكتاب مرة واحدة ويطبعه مرة ومرتين وثلاث، بل بلغني من أحد المؤلفين أن الكتاب له طبع 14 طبعة ولم يأخذ له حق الطبعة الأولى، وهذا ظلم لا شك،
لأن في اتفاق بينهم على
في اتفاقي والناشر ينكر. ويعني أيضا هناك ظروف يعني متعددة تنتاب العملية.
طيب هنا سألت الحقيقة لا أسباب غلاء الكتب، أيضا أسباب تفاوت الدور الحقيقة الكبير جدا بينها. هذا لكن معي أبو عبد الله، إذا أخذنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ إبراهيم؟
يا مرحبا بي أبي عبد الله، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ ياسر؟
الحمد لله، الله يبارك فيك حيك.
تفضل يا أبو عبد الله.
لما رأيت الشيخ ياسر قلت هذا الرجل ليس بغريب علي، فعلمت بعد خروج اسمه بأني زميل له كنت في كلية الشريعة.
جميل،
فأحييك وحي الشيخ، وعندي فقط مداخلة بسيطة.
ونحييك يا أبو عبد الله، تفضل.
الله يحفظك جزاك خير. أنا كنت في الحقيقة لم أعرف موضوع الحلقة ولا أحضرها في البداية، لكن كنت قد يعني جئت عند التلفاز فوجدتكم تتكلمون عن كتاب المفصل، وأشار الشيخ وأشاد بالعلامة الدكتور عبد الكريم زيدان وبكتابه هذا الموسوعي كتاب المفصل الذي يبلغ 11 جزءا، وذكر من إيجابياته وأثنى الشيخ ثناء عطرا على هذا العلم والقامة العلمية الكبيرة.
جميل.
ولكن الشيخ ياسر حينما عرض للمآخذ عندي فقط يعني كأني لاحظت بأن هذه المآخذ كأنها مآخذ مناقشة الرسائل الأكاديمية.
تقصد مناقشة
كأنه يعني يناقش رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه ويقول للطالب إنك لم توثق، إنك توثق من غير المصادر التي هي مظانها أو في كذا.
جميل.
ولم يحكم الشيخ على كذا، ويقدم المصدر الفقهي المتأخر زمنيا عن تقدم زمنيا وهكذا. ولكن اعتذر للشيخ بأن هؤلاء العلماء السابقين واللاحقين غير متخصصين، وهو الشيخ أو الدكتور متخصص أكاديمي ولا شك،
ولكن وهذا يعني يقصد، وهذا اللي ذكره ترى أبو عبد العزيز، يعني أن الشيخ ليس غريبا عن الجو الأكاديمي بل هو أب للجو الأكاديمي، كان يقصد أن هذا غريب يعني فقط، وليس يعني وليس هذا انقاصا طبعا من قدر الكتاب، يعني
مثل ما ذكرت طبعا. والشيخ أثنى علي ثناء كبيرا عطرا جدا كبيرا، لكني أقول يعني وأعتذر الشيخ من باب الاعتذار، وكلام الشيخ ياسر في محله، لكن نعتذر مثل هؤلاء بأن هؤلاء المؤلفين الكبار حينما يكتبون لا ينتظرون مناقشا علميا أكاديميا، وإنما يخربون علما كبيرا وجما، ويجمعون شتاتا ويستنبطون ويستخرجون ويقدمون للأمة هذا الكتاب وغيره من الكتب.
جميل.
ولو أنه أبقى نفسه على المنهج العلمي الأكاديمي وأصبح يدقق في كل نقطة وفي كل كلمة يقولها أو غير ذلك، فيأخذ عليهم جهد كبير وزمنا طويلا ونحن في هذا الزمن لسنا كزمن أسلافنا بأن الزمن أسلافنا فيه البركة وأنهم يستطيعون أن لكن أقول أن الشيخ ومن أمثاله يعني هذا لا يعقل الكتاب وهو كما ذكر الشيخ
صحيح.
ولكن أعتذر لهؤلاء بأن نس يستفيدون الناس والمتخصص أو جداً. كما ذكر الشيخ المتخصص
جدا شكر الله لك يا أبا عبد الله وفعلا يعني هذا كلام جميل أيضا أنا أضيف أيضا أن أمثال الدكتور عبد الكريم وقال مفترض يعني أن يكون معهم فرق يعني تعمل معهم لكن للأسف كثير من هؤلاء يعني يشتكي من قلة المعين ومن قلة وإلا مشروع مثل هذا مفترض يكون هناك فريق كامل يعني يعمل مع
صحيح.
شكرا لك يا أبا عبد الله نأخذ اتصالا من عمر من الكويت تفضلي
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم عندي ثلاث أسئلة
الأول
بس قبل لا أعرض سؤال أسئلتي بارك الله فيكم شيخ إبراهيم
أيوة.
الحلقة الماضية حبيت أبين معلومة قلتها في الحلقة الماضية لما قلت أن علماء الحديث يقولون ينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد من القرآن من الحديث كما له ورد من القرآن
أي نعم
فأنا قصدي يعني علماء الحديث المتأخرين وليس المتقدمين بارك جميل. الله فيكم
بارك الله فيك يا إذن طيب السؤال الأول يا أم عمر
أول بارك الله فيكم كيف يرتب طالب العلم مكتبته هل يرتبها حسب كل فن أم يرتبها حسب مؤلفها مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية يعني يرتبها
ممتاز.
على حدة وهكذا
طيب
السؤال الثاني بارك الله فيكم ما هي الطريقة الصحيحة للجمع بين القراءة في كتب العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين
ممتاز.
السؤال الثالث شيخ أحسن الله إليكم ما رأيكم بكتاب المرأة المسلمة للشيخ أبو بكر الجزائري الذي وضعه خصيصا حق المرأة قبل لا أشكر بارك الله فيكم حبيت أشكر الشيخ ياسر في لقائه لما أجبيته مع لقاء في مكتبته فقال له كلمة وهذه الكلمة سبحان الله أثرت فيني وكتبتها ووضعتها على مكتبتي لما قال مكتبتي جنة الدنيا وجزاكم الله خير
وياك شكرا لك يا عمر إذن هذه جنة الدنيا عندكم في المنزل لكن يبدو أنها بالنسبة للأهل والأولاد مزعجة شوي هذه الجنة يا شيخ طيب يا شيخ أنا يعني أعود بشكل سريع أبو عبد الله كلامه كان واضح ويعني أجبنا عنه عمر تسأل عن تصنيف المكتبة من هذه مدارس يبدو كثيرة لكن يعني باختصار
أعذرني أرد على أبو عبد الله في 10 ثواني
طيب
المنهج العلمي اللي في وضع في الرسائل العلمية أسسه ووضعه أمثال العلامة الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان ولم يوضع إلا لأن له نتائج هو وسيلة إلى غاية مهمة
جميل.
فينبغي أن الباحثين يعني يتخذون هذه الوسائل لأنها تحقق غايات مهمة جدا
جميل.
دقة المعلومة وإلى آخره
جميل.
بالنسبة ل يعني ذكرتني
تختيب فهرسة المكتبة هو.
أي نعم أيضا اسمح لي ذكرت أم عبد الله كلام في الحلقة الماضية لما قلت أنت للضيف الشيخ صالح كلمة أنه ينبغي يكون ورد من السنة والشيخ صالح يعني أنكر هذه المقولة أنا أقول أن هذه المقولة مهمة في هذا العصر وسبق تكلمت معك قديما عن كثير من العلماء وطلبة العلم وممن هم أهل الفتوى والعلم يعني يخفى عليهم كأن لم يمر عليها حديث مهمة في البخاري ومسلم لو كان له ورد كل سنة يمر على البخاري ومسلم أو على مختصراتها وأهم كتب السنة يعني لاستفاد كثيرا
صحيح.
ولم يقع في طوام إنكار حديث صحيح أو غيرها ترتيب المكتبة كل إنسان يعني له طريقة
أنتم كيف ترتبون المكتبة عندك؟
أنا أرتب مكتبتي على الفنون وكل فن على أجزاء مثلا بالنسبة للحديث أجمع كتب مصطلح الحديث بجوار بعض الكتب التي ألفت في جزئيات من المصطلح مثلا في التدليس أو في الاختلاط كلها أجمعها بجوار بعض كتب الفقه كتب الطهارة أجمعها بجوار بعض
وش تسوي مثلا مجموعة فتاوى طيب وش تسوي فيها
أيضا فيه خانة للفتاوى
جميل.
أجمع كل الفتاوى لأنها تتضمن فنون متعددة وصعب تقسيمها المجلد الواحد تجد فيه فقه وعقيدة وحديث فأيضا عندي خانة في المكتبة الفتاوى يعني تبلغ تقريبا 3 أدراج هذه كلها الفتاوى فتاوى العلماء
والمجاميع
والمجاميع والهيئات العلمية
لكن بعض الكتب يحتار الإنسان فيها يعني من نأخذ ذكرت ابن تيمية وابن القيم مثل زاد المعاد أنت أين وضعته وأنت
أنا وضعته في قسم الفقه لأن فيه مسائل كثيرة بالفقه
جميل طيب تسأل عن يعني بحكم أن طرحنا كتاب الشيخ عبد الكريم زيدان وأيضا انتشرت بكتاب مثل وهب الزهيلي وغيره كيف يعني يجمع طالب العلم بين التأصيل من كتب المتقدمين والعلماء يعني السابقين وبين أيضا قراءة الكتب المهمة في العصر الحاضر
ولا شك طبعا باختصار الإنسان أول ما يبدأ ينبغي عليه أن يقرأ في كتب العاصرين لسهولة العبارة. ويعني يكون الطرح طرح يعني خفي، يعني ما نقول ما في عمق في البداية. ثم لما يتمكن الإنسان ويبلغ المرحلة المتوسطة فما فوق، يعني مرحلة متوسطة من العلم ليس في الدراسية، يبدأ يتعمق شيئا فشيئا. جميل. كتب المتقدمين مهمة. ليش؟
بارك الله فيك. المرأة المسلمة للشيخ أبو بكر الجزائري، هل رأيته؟
والله ما رأيت هذا الكتاب يعني، لكن لا أعتقد أن يصل إلى مستوى كتاب الشيخ الدكتور زيدان.
طيب شكرا لك. سالم سعد الحربي معنا يا أستاذ حسين. طيب مساك الله بخير أستاذ مساعد. أولا
مساك الله بالرضا يا إبراهيم.
أنا أذنت لي أبا تركي، يعني أريد أن أسألك سؤالا بحكم أنك متابع جدا لمثل هذا الموضوع. يعتذر الناشرون كثيرا بكثير من الأعذار التي يقولون لا تؤاخذون في غلاء الكتب، يذكرون بعض الأسباب. هل هذه الأسباب التي تذكر هي أسباب فعلا صحيحة؟ ومثل هذه الأسباب ما هي أبو تركي؟
والله أسباب كثيرة.
طيب
مثال، أولا طباعة الكتاب. سابقا كان يطبع 3000 نسخة وتنزل بسعر مخفض. ثانيا لا يوجد يعني أحد يغلف الكتب إلا شخصين لن أذكر أساميهم.
طيب
ثالثا
يعني سوق محتكرة تقصد يعني؟
من يغلف الكتاب؟ أنت عارفه، اثنين شخصين.
طيب
ثاني شيء غلاء الورق. ثالث رابعا الشحن، عندما تنظر للشحن مصاريف الشحن وغيره تكاليف تضاف عليهم.
طيب أنا آخر سؤال أبو تركي، يعني أنت الآن يعني فعلا تقول هذه أسعار الموجودة أسعار طبيعية وليست غالية، أم أن فيها غلاء مبالغة؟
فيها غلاء. طيب. ولكن عندما تنظر للأسعار الكتب الدينية أرخص من بعض أسعار بعض الكتب الثانية.
جميل جميل جدا. طيب يعني أنا
كتب الطب مجلد واحد تأخذ بمبلغ وقدره 100-200.
جميل. هذه إشارة جيدة. شكرا لك يا أبا تركي، وأشكر لك يعني قبولك المداخلة بارك الله فيك. لكن أيضا هناك أيضا يعني ربما أسباب أخرى أيضا للغلاء. يعني دعني أقول لك بعض الدور تجد الكتاب عندك 25 ريال، كتاب يعني مطبوع بطباعة جيدة مغلف تغليف جيد، نفس الكتاب يعني لنفس نوعية المؤلف تجده في دار أخرى ب50 ريال. لا أريد أن أسمي حقيقة، أنت يعني حاولنا قبل الحلقة أن نتصل بعض يعني بعض أصحاب الدور، بعضهم اعتذر وبعضهم يعني حصل عنده نوع من الإشكال في هذا، لكن أريد أن نتكلم كلاما عاما عن هذا.
هو لا شك يعني طبعا يختلف وقت طباعة الكتاب، الورق كغيره من السلع يتعرض. يعني أنا صبرت الورق من عام 2000 ميلادي تقريبا، يعني 11 سنة، يعني يرتفع في أوقات وينخفض في أوقات بسبب الحروب وسبب الاقتصاد وغيره. طبعا للأسف بعض دور النشر تتخذ هذا دعوة وترفع أسعار الكتب، تدعي أن الورق قد يكون الورق ارتفع 10%، هم يرفعون على يعني على المشترين يمكن 40-50%، وهذا خطأ تجاري حقيقة. يعني حتى بغض النظر يعني حتى تستمر يعني وتكسب الناس.
جميل. لا طبعا السؤال الفعل المهم في هذا والمزعج ايضا، يعني شبابنا في الجامعات ومن عندهم يعني بحاجه الى المراجع مصادر الطبيعيه والعلميه يجدون يعني كتب 300 ريال 400 ريال احيانا بعضها لنفس الدكتور اللي في الجامعه مثلا، والكتاب يعني طباعته عاديه، لكن لان جننه مثلا نادر نوعا ما تجد الطالب يشتريه مكافاه 1000 ريال ويشتري 500 ريال الكتاب.
هذه مصيبه كبرى حقيقه، وانا يعني تؤرقني هذه المساله. يعني المؤلفين للأسف يعني حقيقة بالذات في أشار الأستاذ مساعد قبل قليل إلى فرق الكتاب الشرعي عن الكتاب عن غيره، لا شك ما في مقارنة. الكتاب الشرعي مع ما بذل فيه من علم، تجد أحيانا رسالة الدكتوراه بذلت فيها سنوات وجهود ويعني تباع ب40 ريال 50 ريال، بينما كتاب طبخ يباع 200-300، أو كتاب مثل ما تفضل الأستاذ تركي كتاب في الطب أو غيره
مهم يعني مهم
أو في الإدارة، يعني حقيقة ما في مقارنة بين الكتاب الإسلامي وغيره. يعني الكتاب الإسلامي أقل بكثير، وإن كان
في احيانا وهل الطلب عليه اكثر يعني كتاب الشيخ الاسلامي؟
والله اعتقد انا اعتقد ان الطلب عليه كثير يعني.
جميل. انا كان ودي ايضا اشير الى نقطه مهمه وهي دور الاوقاف والصناديق الوقفيه والمساهمات الجميله جدا في تخفيض الكتب يعني.
لا شك.
يعني مثلا وسط الراجحي دعمت مثلا مشروع جمع ابن تيميه وابن القيم ايضا في صناديق وقفيه في الكويت وغيرها. هذه الحقيقه يعني يشكرون على مثل هذا وليتهم ايضا ينتبهون الى الكتب ايضا التي نحن اخرى بحاجه اليها مثل الاداره والطب ونحوها. انا بس اريد ان اختم هذه الفقرة بإشارة منك لمدة أقل من دقيقة. كان عندك شيء أن تقوله في عن غلاء الكتب؟
يعني غلاء الكتب يعني أحيانا المؤلف له دور لما يبالغ في الحقوق، وللأسف يعني أسجل كلمة عتب لبعض أساتذة الجامعات إذا أن يستغل يعني مكانه كأستاذ جامعي ويؤلف مقرر ويلزم الطلاب بشراءه ويتفق هو والناشر على سرقة الطالب الضعيف المسكين.
ويا ويله لو يجيب مصور يعني.
أي نعم. ومرت علي أنا لما كنا في الجامعة أستاذ ألزمنا بشراء كتابين له وتمر إلى الآن.
يعني هذه فيها إشكالية الحقيقة. يعني الحديث كبير عن غلاء الكتب، وكان لكن لعلنا نطرق أيضا إليه أثناء يعني معرض الكتاب في الرياض. نشكر لك أبو عبد العزيز، وفقرتنا الأخيرة هي ختام المسك، ننتقل لها إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
دائما نختم حلقتنا بالكتاب الذي تنصح المشاهدين بقراءته. كثير من ضيوفنا يحتارون قليلا. أنتم جئتم معكم بكتاب تنصح المشاهد العادي والمثقف بقراءته. هذا الكتاب وكتاب
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، تأليف نخبة من العلماء من أساتذة الفقه في الجامعة الإسلامية، وبإشراف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وطبعه مجمع الملك فهد لطبعة المصحف في المدينة. وحقيقة كتاب يتميز باختصاره وجوانب الفقه، وألفه لجنة من 6 من أصحاب الفضيلة الأساتذة في الجامعة الإسلامية.
وهو يعني مقصود مثلا أنه يترجم مثلا، ومقصود مثلا عامة الناس.
عامة الناس، كل مسلم بحاجة أن يطلع على الفقه.
لكن يعني الناس يشتكون، أين نجد هذا الكتاب؟ هذه طبعا ظن غير شرعية يا شيخ.
هذه طبعا طبع في مصر. يعني مجمع يوزع بشكل للأسف يعني بسيط. يعني كان ينبغي أنه يعني يكون هناك طبعات تجارية مثل تفسير الميسر وينتبع الناس منه.
يعني الشيخ ياسر الثميري انا شاكر لك شكرا جزيلا مشاركتنا معك، واتمنى ان الوقت يكون اكثر يعني لنتحدث اكثر، لكن وقتنا انتهى. قبل ان نودع الاخوه نذكرهم بان هناك برنامج ان شاء الله سيكون بعد قليل ان شاء الله مع الاستاذ نور عسيري للحديث عن احداث مصر الاخيره ويعني لقاء ضوئي حولها، فتابعونا هذا البرنامج. نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد